الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، حبيب الله محمد، وبلغ صلوات الله وسلامه عليه وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، أهلا بكم في هذه المناسبة الجميلة وفي هذه الجلسة المباركة بمناسبة عظيمة، هي أعظم مناسبة مرت على البشرية، ألا وهو مولد خير خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وآله. ونحن وأنتم في هذه الليلة المباركة نعيش في رحال ذكرى الجمال والجلال، ذكرى بس رب السماء والأرض، ذكرى بسط رب السماء والأرض نوره الجلي الساطع على أفياء الكون كله، نوره الذي به وله ولأجله خلق الله الأكوان، وبه وله بدأت وصارت وتستمر مسيرة الخلائق نحو البقاء نحو الكمال. نور الهدى محمد صلى الله عليه وآله.
صلي وسلم على محمد.
ولد الهدى فالكائنات ضياء، وقم الزمان تبسم وسناء. ونحن أيضا وإياكم في هذه الليلة المباركة في رحاب العطاء والكرم، في رحاب صاحب هذا المنتدى الذي عودنا العطاء بلا حدود، نهر المحبة الدافق، الأخ الأكبر والأب الشفيق أبو عبد المنعم الحبابي حفظه الله. ونحن وإياكم أيضا في هذه الليلة المباركة في رحاب العطاء والإشعاع الفكري، في رحاب الكلمة والفكرة، في رحاب الرأي والطاعة والعمل الدؤوب، في طريق التصحيح والإصلاح والتوجيه الاجتماعي، في رحاب السيد محمد رضا السلمان أبو عدنان حفظه الله. معه ومنه ننطلق في فضاءات ذكرى الجمال والجلال، ذكرى مولد الكمال، فلنبقى مع السيد لنستطيع بإشعاعاته التي تسلط الضوء على هذه الذكرى، فليتفضل سيدنا الكريم مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم في ذكرى المولدين السعيدين، نبي الرحمة حبيب المصطفى محمد وحفيده الإمام الصادق عليه السلام. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأعاد الله علينا وعليكم المناسبة نحن وأنتم والأمة قاطبة، بل الإنسانية في أحسن ما ترى.
إليك وفيك. الإمام الصادق عليه السلام ماذا أراد وما الذي تحقق؟ الحديث الشريف عنه عليه السلام معاشر الشيعة معاشر الشيعة كونوا لنا زينة ولا تكون علينا شينا، قولوا للناس حسنا، احفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول. وعنه عليه السلام أيضا رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم. الفاصلة بيننا وبين الإمام جعفر بن محمد عليه السلام قرون، لكن إشراقات نوره وعطاءه لا زالت تملأ الكون في جميع جهاته، لأن الإمام الصادق عليه السلام وإن استخدم بعض المفردات الدالة على بعض التشكلات خارجا، إلا أنه استخدم أيضا مجموعة من المفردات السيارة التي لها القدرة على الانبساط في أكثر من مساحة ومساحة. فالإمام الصادق عليه السلام استخدم مفردة الإسلام وفيها شمول ودائرة أوسع من مفردة شيعة، وخطاب موجه منه لشيعته، كما أنه استخدم مفردة الإنسان وهي الأكثر شمولا وسعة، لأن محمدا وآل محمد بعث من بعث ونصب للإمامة من نصب للإنسان. بما هو إنسان؟ لا لأن يحدد ذلك المعصوم من خلال الجهة التي اعتقدت فيه. لذلك نحن عندما نسافر بفكر محمد وآل محمد لا بد من فك حالة الأسر التي قيدت بها مدرستهم، مدرسة الإسلام الخالدة. الإضافات دائما وأبدا تضيق دائرة المفهوم، الإضافات دائما توجد حالة من الربط على أساس من تضيق الحركة من قبل ذلك المضاف إلى ما أضيف إليه. لكن الإسلام باعتباره الرسالة الخالدة وباعتبار النبي وآل النبي هم الأمناء على هذا الدين، وحيث أنه الخاتمة للرسالات السماوية الموجهة لعالم الأرض في ناسوته، لا بد وأن يأخذ مساحته بعيدا عن حالات الإضافة التي نعيشها. أنا وأنا المسلم المضاف لهذا الدين علي أن أسافر به على أنه يخاطب الإنسان بما هو هو، حتى يأخذ الإسلام مساحته الطبيعية التي أرادتها السماء له. في الإضافات إلى المذهبيات أيضا الأمر كذلك، يستدعينا في أن نحلق خارج هذا الظرف، لنحلق في جميع الفضاءات من حولنا، الإمام الصادق عليه السلام هو أول من يأخذ بأيدينا لهذا الفضاء، حيث أن مدرسته كانت الأشمل والأكثر رعاية لجميع ألوان الطيف من حوله. ربما يتصور البعض أن المذاهب الأربعة التي جاءت بعد الإمام الصادق عليه السلام أو معاصرة له لم تكن مسبوقة بحركات مذهبية وفكرية، وفي هذا إخفاق كبيرة في القراءات. منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرجت روحه إلى الملكوت الأعلى انشق الصف الإسلامي، وهذه حقيقة لا غبار عليها. هنا بدأت الإضافات تضع يدها على بعض المساحات، غير أنها لم تكن تأخذ في مدى واسع. على العكس من ذلك، بعد فترة عقود من الزمن بدأت تتسع رقعتها ويظهر الحراك المذهبي. مذهب يعني توجه، يعني طريقة. الخوارج أصحاب مذهب، أصلاً السقيفة تشكل مذهب. الكيسانية قبل الإمام الصادق وهي مذهب، والزيدية وهي مذهب. مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة، كل واحدة منهما تعني تشكل وتمذهب. أنا أتصور لو قلت كل شيء أحسن الإمام علي عليه السلام عندما انتقل من المدينة إلى الكوفة، مما لا شك فيه أنه أحدث نقلة نوعية بما تحمل الكلمة من معنى. الإمام علي عليه السلام بانتقاله لم يدر ظهره للمدينة العاصمة الأم للدولة الإسلامية، وإنما كانت محط نظره. التاريخ لا ينصبنا في هذه المرحلة ولا يعطينا ما نستحق، وما قدمه علي عليه السلام من جهد فيما يتعلق بالمدينة المنورة. المدينة المنورة إلى اليوم مغيبة وبشكل غير طبيعي عن مشكل المنظومة بأكمله، حال أنه يمثل حجر أساس في بناء هذا المذهب الشريف الذين نحن من أتباعه من السائرين عليه. المدينة المنورة لها خصائصها، هي عاصمة الإسلام الأولى، والمدينة المنورة أيضا فيها المحدثون ممن سمعوا من النبي مباشرة، ومدرسة الحديث لا يمكن أن تلغى بأي وجه من الوجوه. الخليفة الثاني قيدها، وبعد وفاته أو مقتله مدرسة الحديث نفضت الغبار عن ثيابها، وبدأ صحابة النبي ممن سمعوا يدلون ببعض تلك النصوص التي تلقوها بالمباشرة دون واسطة. الذين لم يسعفهم الزمن أن يعيشوا في دائرة النبي حضورا، وهي الطبقة التي يعبر عنها بالتابعين، هؤلاء بدأوا يتهجون الحروف الأولى في مدرستهم ويشكل نواة هامة ولها انعكاسها القوي على البناء الفكري في منظومة الإسلام في جميع تشكلاته التاريخية التفسيرية والفقهية وحتى الرجالية. وعلى أساس منها جاء تاريخ الحروب، عندما وقعت الحرب الفاصلة الأولى ثم تبعها ما تبعها من الحروب الإمام علي عليه السلام في الكوفة أراد أن يجعل منها منارة علم ومعرفة وأن يفرغ من العلوم التي تلقاها من النبي أنا مدينة العلم وعلي بابها أراد أن يدخل الأمة بالمطلق من خلال هذا الباب لمدينة الرسول الذي عاش حالة من السد ربع قرن من الزمن لم يفتح هذا الباب علي عليه السلام أراد أن يفتحه على مصراعيه بطبيعة الحال لم يتسنى له ذلك وقعت الحرب الأولى في البصرة الجمل ما كاد الإمام علي عليه السلام يلملم جراح الكوفة لينصب منبره العلم في مسجدها الأعظم إلا وأدخل في حرب ثانية كي ينشغل أو يشغل الإمام عليه السلام عن الهدف الأزمة في المدينة المنورة مدرسة الصحابة أعلى كعبا وأقوى على تحريك المناخ من حولها وفي داخلها أما في الكوفة الأمر يختلف تماما يفترض أن يكون الوضع مواتي من جميع حيثياته إلا أن المعركة الأولى الجمل كان لها انعكاسها السلبي على المشهد الكوفي الباب الذي أراد له الإمام علي أن يفتح على مصراعه بالكأد الإمام علي عليه السلام فتح منه كوة بسيطة أبصر بعض الراغبين في العلم والمعرفة والسمو والرفعة أن ينهلوا من خلاله وقعت الحرب الثانية حرب صفين حرب صفين لم تكن أسهل من حرب الجمل الأولى طابعها ديني صرف الثانية مزجة بين الدين والسياسة وهي المعركة الأولى عبد المجيد أنا ولا أنت اللي عنده جوال خلي على الصامت في معركة صفين اختلط الملف بالملف وهي تعتبر الحرب الأولى التي يشترك فيها العنصر السياسي بطبيعة الحال إرهاصات الملف الديني في حد ذاتها كافية في أن تجهض كل مشروع يراد له النجاح خصوصا إذا كان يؤسس لمرحلة متقدمة كيف وأضيف إليه ملف في منتهى التعقيد والقائم عليه معاوية ومعاوية ابن أبي سفيان أبو سفيان رأس الكفر رأس الشرك في مكة المكرمة قبل الفتح بطبيعة الحال معاوية لديه من التجربة لديه من الخبرة معاوية أيضا في نفس الوقت واحد من دهاة العرب أمر ثالث يساعد معاوية على الظرف أن الضابطة لم تكن موجودة فلا يوجد لمعاوية مقيد في أن يستخدم الدهاء في أكثر الأمور سوءا لذلك ندت عنه كلمات مشهورة ومعروفة وتركت أثرا واضحا صبي على أساس منها مجموعة من الرموز حملت العلم المباشر وبالواسطة من صحابة وتابعين أخطر ما قام به معاوية إبان خلافته هو تصفية الطابور الأول من صحابة النبي وأيضا وضع القاعدة الأساسية لتصفية الطابور الثاني
قرب من يمكن أن يقرب على أساس من العطاء، وتخلص ممن لا نتيجة معه في طريق الاستمالة، ألا وإن لله جنود من عسل. الإمام علي عليه السلام في صفين بدأت المشكلة، انشق الصف على علي عليه السلام، دخل في معركة اسمها النهروان. دواعش اليوم هم أبناء تلك المدرسة من تلك السلالة، ثمرة من ذلك الغرس الحسك السعداني. الإمام علي عليه السلام بعدها رجع إلى الكوفة مهلهلة منهارة ممزقة. الإمام علي عليه السلام لم يشتم فقط في الشام كما يتصور البعض، وإنما كان يشتم حتى في داخل الكوفة. تلك تقول له قتلت ولدي، والقاتل معاوية في صفين، تقول قتلت ولدي، قتلك الله، هذه في الكوفة وليست في الشام. رغم ذلك الإمام علي صعد على منبر الكوفة، صار يصلي الجماعة ويأتي ويدلي ببعض العلوم والمعارف، يقاطع أثناء كلامه، يشغل أثناء كلامه، يعترض عليه بما لا منطق فيه أثناء كلامه. أهم شيء أن يتم التخلص من علي عليه السلام كي لا يفضي ببعض الأسرار التي تحملها عن النبي الأعظم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بالنتيجة الإمام علي عليه السلام تمت تصفيته بعد المؤامرة في بيت الله الحرام. تصوروا الخليفة الراشد الرابع بناء على مدرسة المسلمين العامة، الإمام الأول المنصب من قبل الله تعالى بناء على مدرسة الخاصة، تتم المؤامرة عليه في ليلة من ليالي شهر رمضان في بيت الله الحرام. هذا واقع الأمة، هذا حال الأمة. الإمام علي عليه السلام يصعد على مسجد الكوفة، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء. يقوم إليه، يقوم له رجل يضع يده على رأسه ويحسر عمامته، يعني يشيل العمامة مالته. قال له يا علي كم شعر في طاقة رأسي هذا؟ الإمام علي عليه السلام يريد يغزو بهم الفضاء، ومو فضاء المركبات اليوم، هذا حال الإمام علي عليه السلام. في الكوفة مساجد، من أئمتها؟ ولماذا فتحت واستحدثت؟ مسجد يأم فيه الجماعة شبث ابن ربعي، مسجد يأم الجماعة فيه شمر ابن ذي الجوشة، هذا حال الكوفة. الكوفة مفرطة في حبها، الدم يرخص في سبيل من تحب، وأيضا مفرطة في الاتجاه الثاني في كرهها وبغضها، تنصرك وتقتلك، هي الكوفة. باعتبار الطابع العام في عنوانه المتسامح فيه أتباع الإمام علي عليه السلام بدأت المذهبية والحراك المذهبي. الإمام علي عليه السلام، ضعوا يدكم على هذه، الإمام علي عليه السلام يقتل، الإمام الحسن خليفة على المسلمين عامة يعني خليفة راجل رقم خمسة. محمد بن الحنفية ينفرد به قوم ليصبح مسار إمامة جديد المعبر عنها بالكيسانية. إلى عهد قريب حتى عندما كنا ندرس في الحوزة يقال لنا أن الكيسانية بادت لا وجود لها كالفطحية وغيرها. تبين لا والله كيسانية موجودة ولها أتباعها، ربما يتحركون في خفاء وربما في جو مفتوح ويحركون بعض الأوراق ويقلبون بعض الملفات. هذه المدرسة الكيسانية بطبيعة الحال لها أنصار، لها أعوان، لها فكرها أيضا الخاص. أيضا هنالك جاء الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام لما جاء أراد أن ينتشل الأمة من ذلك الوضع المرير، يعني من بعد قتل الإمام علي عليه السلام، صلح الإمام الحسن، الأمة ذهبت شذر مذر، لم تعد الأمة تصغي لقول كبير، لأن الكبير نحي، وإلا سلمناك لمعاوية تسليم اليد باليد للحسن بن علي. كفرت كما كفر أبوك من قبل للحسن بن علي. إنه لأهون علينا أن ندفع برأسك لمعاوية في الشام. وذو الله جايين من اليمن ولا من زنجبار، دولة من محلة كندة، يعني أقرب القرابة. زين، جاء الإمام الصادق عليه السلام وضع حجر الأساس القوي لتدعيم مسار فكر علي عليه السلام، مدرسة أهل البيت. من المميزات التي تمتعت بها مدرسة الإمام الصادق عليه السلام هي عبارة عن عناصر كثيرة على نحو الفهرسة وبسرعة جدا واختصارا أيضا فيها أو دمج. الأمر الأول اعتماد القرآن الركيزة الأولى في بناء مدرسته، لذلك أشبع الجانب التفسيري والجانب البياني لمفردات القرآن. هنالك ثراء كبير. الإمام عليه السلام اعتنى بالجانب العقدي الكلامي باعتبار أن مجموعة من المدارس أيضا في الطرف الآخر فغرت فاغرة جماعة وشط جمع آخرون وبدأ مسار الزندقة يفرض وجوده في بعض المربعات. الإمام الصادق عليه السلام تولى سد الثغرات. الإمام الصادق عليه السلام جعل من السنة المطهرة وسيلة موصلة لاستكشاف مكنون الآيات القرآنية، وهذا أيضا مسار أعطاه الإمام الصادق عليه السلام العناية الفائقة، كان له انعكاسه الكبير. لم يكن معهود بهذه الطريقة وبهذا العمق والتركيز. الأمر الثالث الانفتاح. الإمام الصادق عليه السلام في تعامله مع أسوأ الشرائح في ذلك المجتمع وهم الزنادقة لم يكن منطويا على نفسه أو نابذا لهم، بل كان يقربهم ويدنيهم ويتبسط لهم في الكلام. ليش؟ لأن القاعدة أيها الأحبة فيما فيه المصلحة هو هذه، توجهوا هي هذه، الجمع أولى من الطرح ما أمكن. إذا دار الأمر بين أتخلص من فلان أو أحافظ عليه، أن أكسب في القضية ما نسبته 50% أو 25%، لا أروح للخمسين في المئة. هذا منطق العقل قبل أن يكون منطق الدين. الإمام الصادق عليه السلام جمع جميع ألوان الطير من توابع المدارس المتقدمة عليه، من أنصار خط صحابة رضوان الله عليهم، وخط تابعين رضوان الله عليهم، وخط آخر أيضا متفرع لأكثر من شعبة أتباع مدرسة الإمام علي عليه السلام الخلص رضوان الله على الخلص منهم، وأما الذين خرجوا على علي فهم فيما هم في الله سبحانه وتعالى أولى في أن يتكفل أمرهم وملفهم. زين، الإمام الصادق عليه السلام اعتنى أيضا، احنا خلنا نشوف إسقاطة بسيطة اليوم، بإسقاطة بسيطة أيها الأحبة، كما استفتحت في الحديث الأول كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، هل يتوافق هذا مع منطق الإمام الصادق؟ هل ما نقوم به نحن اليوم في فضائنا الشيعي يجسد كلام الإمام الصادق أو في الاتجاه المعاكس لكلام الإمام الصادق؟ عندما كنت في مانشستر بصلاة الجمعة قلت لهم كلمة، قلت لهم استبدلنا جعفر بمرجعي ومرجعك ومرجع فلان، نسينا أننا أتبع جعفر بن محمد، صار الواحد منا ينبذ الآخر على تقليده لأنه لا يتفق معه ولا ينسجم معه، حال أن التقليد طريق للتخلص من عهدة تكليف شرعي فقط. المرجع لا يدخل معي في قبري ولا يدافع عني يوم القيامة، يدافع عني عملي ويشفع في محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مهما حصل من الخلاف وعدم التوافق، وهذا أمر طبيعي في البشر، سلائقنا تختلف، قدراتنا العلمية الفكرية الأدبية الفنية الانفتاحية يمين يسار، لا يمكن أن ينسجم شخص مع شخص في جميع النقاط، إذا اجتمع على كل النقاط فهو خلل إلا في حق المعصوم. المعصوم لا يمكن أن يختلف مع المعصوم، أما ما عداه السلائق تختلف، المذاقات تختلف، المشارب تختلف. لذلك أنت شوف مرجع المرجع بين رسالتين عمليتين تجد ما ينوب على 1000 فرع فكري عدم توافق، وهذا على حق إن شاء الله، وذلك أيضا على حق إن شاء الله، وهذا مبرئ للذمة وذلك أيضا مبرئ للذمة لأننا متعبدون بهذا الوضع. فعدم التوافق حالة طبيعية، إذا كان في المسار الفقهي هذا الأمر موجود في بقية المسارات أيضا الأمر طبيعي، بل يفترض أن يكون أسهل، لأننا في الأمر الأصل لا في الأمر الفرع لم نتعبد بتقليد، وإنما نتعبد بنظر، بإعمال نظر. أنا يكون عندي دليل على أن الله سبحانه وتعالى موجود، على أن الله سبحانه وتعالى عادل، على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، على أن الإمام علي منصوص عليه والأئمة من بعده منصوص عليهم، أن المعاد أيضا بالدليل قائم، لا بالتوارث ولا بالتلقين ولا بالتقليد، وهي أهم بكثير من مسألة في طهارة أو فرع في صلاة أو حكم في ميراث. هذه الفيصل في حياتنا، قاسم نجتمع عليه أو نفترق عليه. فالإمام الصادق عليه السلام كان منفتحا، ويفترض نحن أن نتمثل طريقه وأن ننفتح على جميع ألوان الطيف من حولنا، مش مجبورين عليه إحنا. ليش نخلق عداوات بدل ما نزرع أصول محبة في أوساطنا؟ لماذا بات الواحد منا لا يتحمل الآخر حتى في مصافحة؟ لماذا باتت المقاطعة حتى على مستوى الفواتع؟ وإيش صاير؟ يعني الصادق يقول لنا سوى هذا الشغل؟ حاشا وكلا. مرجعية تقول لنا هذا الكلام؟ أبدا. إذا من أين؟ من اتباع الهوى، من السير وراء خطوات الشيطان إبليس يلبس علينا ونستجيب. فيفترض أن نعود لجعفر في ذكرى مولده، ما نكتفي بجلسة نفرح فيها ونتبادل فيها التهاني والثواب حتما محرز إن شاء الله ولا كلام في ذلك. لا حبيبي، مواليدهم وفياتهم مدارس، هذه مجالس تفتح كن نستفيد منها، ننهل من عطائهم. اليوم يوم العلم، يوم المعرفة، يوم الأدب، يوم الانفتاح. خلاص ما فينا نقول لا، القافلة سوف تسير والسفينة سوف تمخر العقاب، نبقى احنا في ذيل السفينة وليس لنا من القافلة إلا غبارها. هل نقنع ونرضى لأنفسنا في هذه الحصة؟ إذا صفقة بائسة خاسرة والعياذ بالله. لا أطيل عليكم أكثر من هذا. الحديث الذي استفتحت به أعيده للتذكير، الإمام الصادق يخاطبنا معاشر الشيعة، كونوا لنا زينا بأقوالكم بأفعالكم، ولا تكونوا علينا شينا أيضا بأقوالكم وأفعالكم. الإمام عليه السلام في نص آخر يبلغنا ذلك عنكم فيدخل علينا من ذلك الهم الكثير. ما دمت أنا أقول تابع جعفر بن محمد، أنت تابع جعفر بن محمد، أحدنا يسعى جاهدا لأن يبرز عدم الحب لمن هو معه شريك في جعفر بن محمد. وين رايحين إحنا؟ النتيجة شنو؟ زين، قولوا للناس حسنا. محاسن أهل البيت شنو؟ السلام، المحبة، العلم، الأدب، التعاون، الصبر، الجمال، هذا الحسن الذي يريدونه منا. احفظوا ألسنتكم. كم واحد احنا في اليوم نصمخه من فوق ليحدر؟ شايف لك يوم من الأيام واحد في مجلس يقول له يا رجال اتعفف اتق الله، ولا يحط الحطب على النار. خوف هذا يرضي جعفر بن محمد؟ يقبل بي جعفر بن محمد؟ مجالس، استراحات، حسينيات، اليوم مساجد كلها تعمل على هذا. شوف لك اليوم واحد يسعى للتقريب بين اثنين، بالعكس يعرف بينك وبين صاحبك خلاف يروح له، لا لا عدل ما سمعت فلان ايش قال فيك، ويطلع من يمه توني طالع من يمه فلان اتفاقا يسبك ويشتبك ويتقرب الى الله بذلك. وهذا جعفر بن محمد تربيته؟ زين، قولوا للناس حسنا، احفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول. ماكو داعي تروحون لأشياء بعيدة وقبيح القول. ألفاظ ما كانت، كانت مستهجنة. يوم من الأيام، مو هو حط عصامك جوال، مو جوال حط عصامك يا أبو فوزي هنا يا خال، حط عصامك. زين، تجي الأمور فضول الكلام. أنت مطالب بشيء. أنا ذكرني واحد، يوم من الأيام يقول بعض أحد من السجنون، هم يسألون عن مسألة واحدة ويجاوب عشر ما تحت الطاولة، يقول همينة أنت مو مطلوب، جاوب على الأولية وكف. إحنا اليوم شوف الشغلة شلون عندنا، نفس الشيء. نفس فضول الكلام هي شغلة واحدة سويها عشر صاير لهم صاير
قم
وقبيح القوم. قال عليه السلام رحم الله عبدا حببنا إلى النار. شوفوا رسالة إنسانية هني بعد مو رسالة شيعية ضيقة ولا رسالة إسلامية وإن كانت أوسع دائرة رسالة إنسانية حببونا إلى الناس زين ولم يبغ حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم ما يكرهنا. شوف أنتوا اليوم اللي قاعد يصير من خلال صوت العترة على صاحبها ما يستحق أو من خلال قناة أهل البيت على صاحبها ما يستحق ولا نقول أكثر من هذا. شقد نسيء حق جعفر بن محمد شقد نسيء جعفر بن محمد أحد يحرك ساكن شايف شجب شايف فتوى رادعة وكأن شيء لم يكن. خمس سنوات الآن من صاروا يبثون تعدي على عرض النبي وشرفه تجاوز على حياض مرجعياتنا الرشيدة المقدسة منها بمرأة ومسمع والقادم أسوأ. يعني في سفرتي الأخيرة الآن قاعدين يخططون للانتقال إلى ألمانيا وتأسيس مركز جديد وينتقلوا من لندن العاصمة إلى مانشستر لأنها دائرة خطبها أوسع صايرة ورايحين ورايحين إذا مراكزهم بين العتبتين إذا مكتبهم في شارع الرسول في دائرة علي عليه السلام. انتظروا كله يسيء لجعفر وما يسيء لجعفر يسيء للنبي الأعظم وما يسيء للنبي يسيء إلى المطلق. قسمنا الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق.